السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والسائرين على نهجه وهديه. إننا لنحمد الله جل وعلا كثيرا ونشكره كثيرا، إنه كان بنا بصيرا، وإن من دواعي شكر الله جل وعلا لهذه الزيارات والاجتماعات والمجالس الطيبات، وإن من دواعي شكر الله جل وعلا لهذا الأمن والسكينة والطمأنينة في هذا البلد المبارك، والبركة حاصلة فيه ملحوظة منظورة مرئية. هذه البلاد بلاد حضرموت مغبوطة، نسأل الله جل وعلا أن يحفظها وأن يدفع عنها كل سوء ومكروه. مغبوطة بأمنها، مغبوطة بسكينتها، مغبوطة بحسن أخلاق ومعاملات أهلها، مغبوطة بدعاتها ومشائخها ومعلميها ودعاة الخير فيها رجالا ونساء، جم غفير وخير كثير والله من هذا الصنف المبارك الذي نسأل الله أن يزيدهم بركة ونفعا وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. مغبوطة بحب أهلها للخير، ببغض أهلها للشر والفتن، مغبوطة بأنها صارت مأوى للصالحين وللهادئين والساكنين. هذا خير، إن البلاد التي تكون مأوى بلاد لها فضل على غيرها من البلدان، ولا يكون ذلك إلا مع الأمن والاستقرار الذي هيأه الله في هذه البلاد الطيبة. فنحمد الله، نشكر الله، نثني على الله سبحانه وتعالى الخير كله على هذه النعمة وسائر النعم، إنها لمن أجل النعم علينا ولا يمكننا عدها ولا حصرها، بنص قول الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهي نعم تذكرها واجب، والغفل عنها خطيرة، خطيرة مضرة، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. هذا أمر يقتضي الوجوب. وقال لنبيه: وأما بنعمة ربك فحدث. فإن التحدث بنعمة الله وتذكر نعمة الله يشعر صاحب تلك النعمة بالنعمة وفضلها وخيرها، ويبعث فيه الحرص على بقائها، ويبعث فيه الحب لها وشكر رب العالمين عليها، فيزداد منها خيرا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. في هذه البلاد نعم كثيرة، ومن تلك النعم نعمة هذه الثمرة بعد ثمرة الدعوة والعلم والخير، هذه الثمرة التي هي النخل، وإن كانت دنيوية لكن استحضار مثل هذه النعمة واحدة، نعمة واحدة فقط من نعم كثيرة أجلها الإسلام والسنة التوحيد، لكن هذه النعمة وحدها، تذكر هذه النعمة مما يزداد به الإنسان شكرا لله سبحانه وتعالى. هذه النعمة مبثوثة في هذه البلاد، نعمة النخل، نعمة ثمر النخل. أي وادي تذهب من وديانها وبلد من بلدانها وترى النخل باسقات لها طلع النضيد كما أخبر الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله، هذه نعمة جليلة، هي موضوع مذاكرتنا في هذا المجلس إن شاء الله، بيان الفضل في نعمة ثمر النخل، فضل من الله سبحانه وتعالى يغفل عنه كثير من الناس. أبان الله جل وعلا هذه الشجرة وهذه الثمرة، قرنها الله عز وجل في كتابه بكلمة التوحيد، فقال جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فانظر على مثل عظيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، والكلمة الطيبة في هذه الآية هي كلمة لا إله إلا الله بإجماع المفسرين، كشجرة طيبة، والشجرة الطيبة في هذه الآية هي شجرة النخلة عند جمهور المفسرين. ما هي المقارنة بين هذه الشجرة، بين هذه الكلمة والشجرة والمثل العظيم والتشابه العظيم الذي في هذه الآية، كما جاء أيضا في حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فقال: شجرة تشبه المؤمن لا يسقط ورقها، حدثوني ما هي؟ فوقع الصحابة رضوان الله عليهم في شجر البوادي، كل يقول شجرة كذا، قال ابن عمر راوي الحديث: فوقع في نفسي أنها النخلة. قال: غير أن في المجلس أبو بكر وعمر، أي هاب أن يتكلم في المجلس كبار الصحابة والده وأبو بكر، فلما أخبر أباه أنه وقع في نفسه قال: لو حدثت بها كان أحب إلي من كذا وكذا، أي ينظر نبوغ ولده وأنه يعني فهم هذا الفهم الطيب. فوقعوا في شجر البوادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وهكذا ثمرها في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ريحها، قال، لا ريح لها وطعمها مر، وطعمها مر. فهذا مثل للمؤمن بثمرها، ومثل للمؤمن بالشجرة ذاتها، شو تشبه المؤمن. وقد اعتنى الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة بوجه التشابه بين هذه الكلمة وهذه الشجرة. ما وجه الشبه بين المؤمن وبين شجرة النخل وعلاقتها بكلمة التوحيد؟ فذكر من أوجه التشابه بين المؤمن وبين هذه الشجرة ما ذكره الله في الآية: كلمة طيبة كشجرة طيبة، أنها شجرة طيبة، وأن المؤمن طيب، كما أن الكلمة طيبة فالشجرة طيبة، كلمة التوحيد وشجرة طيبة، والمؤمن طيب، كله طيب. وفي الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يصعد إلى الله إلا الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا يتقبل الله إلا من أهل الطيب والتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. والصدقة من الطيب مباركة، من تصدق بعدل تمرة من صدقة من كسب طيب فإن الله عز وجل يربيها له، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، أي ابن الفرس، حتى تكون مثل أحد، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لطيب هذا الخير الصادر من الطيب. وقال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيث، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، أي المسلم للمسلمة، مسلم الطيب للمسلمة الطيبة، والكافر الخبيث للكافرة الخبيثة، لا ينكح المسلم الكافر المسلمة. فهذا كله يدل على فضيلة هذه الشجرة وقرانة علاقة تشابه بها بينها وبين المؤمن. وأيضا ككلمة كشجرة طيبة أصلها ثابت، فاستفيد من هذا أن هذه الشجرة ثابتة، والمؤمن أيضا ثابت، ثابت الجنان، ثابت الأركان، ما يتزعزع. فلهذا تجد أنه من خالط قلبه بشاشة الإيمان لا يرجع عن دينه سخطة لدينه، والله يثبته بقدر إيمانه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والشاهد أنها شجرة شبيه المؤمن ثابتة، المؤمن ثابت ما يتزعزع. وانظر إلى المنافق، انظر إلى المنافق: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، فهو يتقلب يتقلب. لكن المؤمن في دينه ثبات، قناعة بهذا الدين، ما يتقلب. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان الرجل يؤتى بهم من كان قبلكم يحفر له حفرة يضع المنشار في رأسه ما يعني ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظم ما يصده ذلك عن دينه. وهذا يدل على ثبات المؤمن قديما وحديثا أنه على قناعة من دينه. قل إني على بينة من أمري من ديني. هذه انظر لما كان شجرة ثابتة مثل بها المؤمن كالمؤمن، شجرة تشبه مثلت بالمؤمن، أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال أهل العلم أي طويلة، فرعها في السماء حتى إن ثمرها لا يناله يعني الأغبرة والأشياء التي تضره من كما إذا كان دانيا، ففرعها في السماء. وكذلك المؤمن لا تضره عواصف الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، وأسعد الناس بتجنب الفتن هم أهل الإيمان. أهل الإيمان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يدافع الله عن الفتن ولا تضره، لا تضره. قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا. لا تضره فتنة ما دام السماوات الأرض. قلب المؤمن صافي منكر المنكر، والآخر أسود مرباد. مرباد يعني منكوس كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه. فالمؤمن على قناعة على بصيرة، الفتن ما تضره بفضل الله سبحانه وتعالى، ما يسبب من كدرها وأضرارها، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا تشابه آخر بين المؤمن وبين هذه الشجرة تشبه المؤمن. فالمؤمن كله خير، إن تكلم كله خير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. تجده خيرا لأهله، بل خير للناس كلهم حتى يرجى خيره، يرجو خيره أعداؤه وأحبابه. حتى فسقة الناس الذين ربما يستبونه يشتمونه يقولون: هذا رجل فيه خير، يعرفون خيره، يعرفون خيره، وربما آمنون من شره. ولهذا ثبت من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره وهي من شره، وشركم من لا يرجى خيره لا من شره. حديث ثابت. وله عناية بدين الله وبفهم دين الله حتى يعود خيره لنفسه وللمجتمع. من يرد الله به خيرا فقم في الدين، اتفق عليها المعاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه حتى لكثرة خيره يصير يستغفر له الملائكة والحيتان وإلى آخره، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. فيه خير محبوب. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم إن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته ذلك الفوز العظيم. شاهد من ذلك تستغفر له الملائكة لخيره: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. صالح محبوب فيه خير عائد على المجتمع حتى بطاعته ودعائه واستجابة دعائه. فالمؤمن مجاب الدعوة كما في الصحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا النبي أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الصفات تحصل في أولياء الله مؤمنين الصالحين الذين نفعهم متعدي إلى غيرهم فضلا عن أنفسهم. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بها وبصره الذي يبصر بها يده التي يبطش بها رجل التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه. لو قال يا ربي ادفع عنا الفتن دفعها الله، يا ربي ارحمنا رحمهم الله، يا ربي نسألك كذا، استجاب الدعوة بقدر إيمانه تجاب دعوته. جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار ومن الليل يصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. كان النبي إذا ده اجتهد لأحد في الدعاء سأل الله أن يسر له من يدعو له من الأبرار المجاب الدعوة. وربنا جل وعلا يقول في كتابه ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الله، ويزيدهم من فضله، استجيبهم ويزيدهم من فضله. وهذا له نماذج كثير، إنما هذا مثال لخير المؤمن كخير هذه الشجرة التي ما فيها شر أبدا، هي تشبهه ما فيها شر، كلها خير كلها، سعفها، وكم يستفيد الناس من سعفها من المفارش ومن السفر ومن الأوعية ومن إلى آخره، وكم يستفيدون كذلك أيضا من ثمرها ورطبها، وكم يستفيدون من جذوعها، وكم يستفيدون من جمارها، وكم يستفيدون من نواها. علفا للمواشي حتى صار الآن قهوة، وصار الآن منافع ما فيها شيء إلا هي نفع. عجيبة هذه الشجرة، عجيبة، تشبه المؤمن، كما أن المؤمن كله خير. المؤمن خلاصة ثمرة، خلاصة المجتمع، هذه الشجرة فيها خلاصة الثمر ونفع الثمر وبركة الثمر. وهكذا المؤمن مكسي، وهذه الشجرة هل رأيتم تساقط ورقها مثل الشجر الآخر؟ لا، ورقها فيها في صيف وشتاء في حالة جذب وحالة خصب، وهي مستورة. المؤمن مستور بستر الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى المؤمن يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهم عندهم لباس التقوى مستترون به دائما وأبدا، وهم ملازمون للتقوى بأفعالهم وأقوالهم وسترهم وزيهم رجالا ونساء، حتى تجد المرأة مصونة مستورة بلباس التقوى ولباس الخير، بعيدة عن التبرج عن السفور. هذا لباس التقوى، هذا خير الذي أدى بها تقواها. والرجل كذلك، وكثير من الناس ما يدري كيف يتكشف، رجال ونساء، هذا يلبس إلى نصف الفخذ من العصاة، وهذا يلبس يكشف رأسه، وهذا تكشف صدره، وهذا يكشف. يا جماعة، المباهة ما هي بالتكشف والتهتك، المباهة في التستر. كيف أكرم الله المؤمن حتى صارت هذه شبيهة بالمؤمن، تشبه المؤمن، مستورة على مر السنة. والمؤمن كذلك بهذه الثمرة العظيمة وهذه البركة العظيمة. وهناك أيضا أمثلة كثيرة للتشابه بين المؤمن وبين هذه الشجرة العظيمة، نكتفي بالقدر الذي قد ذكر. هذا، وإن الله جعل في ثمرها بركة عظيمة، ثمر الشجرة بركة عظيمة، حتى إن ثمرها يعتبر متفاوتا. هي ما هي ثمرها سواء ثمر النخل، يتفاوت في جودته وغير جودته، وكله قوت، كله الجيد وغير الجيد، وكله قد أثنى عليه الشرع كتابا وسنة. وقد ذكر الله النخلة في عديد من كتابه أعداد الآيات، فذكرها في قوله سبحانه وتعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون. يعني من الذي يود منكم أن يكون له بستان هائل فيه هذه الثمار من نخيل وأعناب ومحفوف أيضا بالخيرات من داخله وخارجه، ومع ذلك له فيها من كل الثمرات. وفي حال كبره أتاه الإعصار الذي فيه نار أحرقها حتى لا يكون منها شيء. فهذا مثل لعمل المخلص وعمل المنافق المرائي. من الذي يود أن يكون له، يود أحدكم أن تكون له، أن يكون له يعني هذا البستان؟ فإذا كان في حالة كبره وهو له ثمر وله وله ولا، ثم إذا كبر وكان بأمس الحاجة إليه لنفسه ولصبيانه وله ضعفاء لا يجده شيئا. هكذا العمل إذا كان لله بقي، إذا كان لغير الله احترق وزال. قد يكون في شأنه يعجبه ويكون له رونق وجمال، لكن لا ينفعه عند الله بشيء. أعمالهم كسراب بقيعة، كرماد اشتدت به الريح فإذا جاءه لم يجده شيئا. كرماد اشتدت به الريح، وهكذا وصف الله أنه هباء منثور. وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، حال حاجته إليها وحاجة أطفاله لا يجد منها شيء. هذا مثل لعمل المرائي أنه لا يستفيد منه شيء، كما ذكرت أفادت هذه الأدلة. المثل الثاني: وإنما الشاهد ذكر النخل لمحبة لفضيلة النخل فيها، وأنه من أجود البساتين، من أجود الثمار ومن أنفسها. في الجنة يذكر وفي الدنيا يذكر بالفضل، وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم صدقه لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والشاهد من ذلك أن الله امتن على العباد بهذا الشجر وهذه النعمة، ومن أجلها هذه الثمرة، هذه الشجرة، ثمرة هذه الشجرة النخلة، جنات معروشات وغير معروشات. والنخلة معروشات يعني التي هي تحتاج إلى عرش كالذي تنبت بغير ساق، غير معروشات التي تنبت على ساقها. وامتن بالنخل والزرع مختلفا أكله، هذا كله من فضل الله سبحانه ومنته، يجب شكر الله على هذه النعم. والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان اشتبه غنه، كل من ثمره. الله خلق هذه النعمة، نأكل من الثمر، كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إذا أثمر. وأن يعطى حق هذه النعمة، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهكذا امتن الله سبحانه وتعالى بالنخلة وذكر فضلها، مبينا على أن المشركين كانوا يتباهون بهذه الثمر، وأنه في شروطهم على الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله الملائكة قبيلا أمامنا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. شروط ما معناها أنهم لن يؤمنوا أبدا حتى تفجر الأرض لنا ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. يقول ما نؤمن لك حتى يكون عندك بستان كبير فيه يعني شجر، فيه بستان، فيه نخيل وأعناب غير ذلك، وفيها أنهار تجري فيها. وهكذا من شروطهم حتى يأتي الله والملائكة أمامنا نراهم، صلى الله العافية. إنما شاهدنا هذا كله من تعنتهم وكبرهم، وأن هذه الشروط كلها معناها كلها لمقتهم. إنما الشاهد أن الناس قديما وحديثا، والبشر يفتخرون بهذا الشجر ويعتبرونه من أجل النعم حتى في الجاهلية، وحتى الكفار على بعدهم عن ربهم نخيل وعنب. وقال الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل وأعناب. هكذا أمر الله عز وجل أن يضرب المثل للمؤمن والكافر. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر، فقال لصاحبه ويحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. ثم أيضا قال صاحبه: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أي سيعطيني أفضل من ذلك. فهذا الكافر اغتر بالدنيا لما كان عنده من نعمة، ومن تلك النعمة أنه أتى الله هذه البستان، بستان النخيل، بستان الزروع، بستان النعم، حتى اعجب بما آتاه الله سبحانه وتعالى، وافتخر على الفقير المكرم من ربه سبحانه وتعالى، ولو كان فقيرا، وأنه سيكون له أيضا ثمر في الآخرة، وأن الجل ساعة ما هي قائمة، ونسي الله فأنساه الله. هذا مثل ضربه الله عز وجل في هذه الآية للمؤمن الشاكر، وللكافر الكافر بالله عز وجل، والغافل عن نعمة الله عز وجل، حتى نسي الساعة ونسي البعث ونسي لقاء الله عز وجل. الشاهد منه أنه ابتلاه الله بنعمة عظيمة بما فيها نخيل وأعناب وزرع في وسط ذلك حتى اغتر وأعجب. فالفئة النعم قد تسبب البطر عند بعض الناس والكفار، كما قال في قصة قارون أنه لما آتاه الله تلك النعمة بطر وخرج على قومه في زينته، وأبهت، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الآيات. إنما الشاهد على أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالنعم أقواما حتى ينسوا الله سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وذكر الله عز وجل هذه الشجرة في سورة الشعراء في قصة قوم صالح، مع أنه دعاهم، كذبت ثمود المرسلين، قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. أي هل تظنون أنكم ستكونون في هذه النعمة وأنتم لا تؤمرون ولا تنهون، وأنتم لا تؤدون شكر الله عليها؟ إن الله سيسلبها عنكم ويبتليكم بسلب هذه النعمة، يعذبكم في الآخرة إذا لم تشكروا الله على هذه النعمة. فنبي الله صالح يقول: أتتركون فيما هاهنا آمين جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، يعني هذه النعمة بما فيها النخل لن تتركوا حتى تؤدوا شكر نعمة الله عز وجل، وإلا عذبكم الله. فكل نعمة وما فيها هذه النعمة التي أنتم فيها في هذه البلاد، نعمة النخيل، هذه النعمة منها، هذه النعمة نعمة النخيل من سائر النعم، والله أنها تستوجب شكر الله، وأن من لا يشكر الله على هذه النعم يخشى عليه من سلبها ومن إتلافها ومن عقاب الله عز وجل عليها إن لم يؤدي شكرها، كما في هذه الآية. وهكذا أيضا ذكر الله لأنها من آيات الله سبحانه وتعالى وآية لهم، وذكر أنها من آية النخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد، وأنها من رزق الله. كل هذا من رزق ربنا سبحانه أمدنا به لنشكره على هذه. هذه نماذج من القرآن عن هذه الشجرة العظيمة المباركة التي فيها من الخيرات ما لا يتسع الوقت لذكره. هذا وندلف إن شاء الله إلى شيء من ثمرها وبركة ثمرها. فثمرها يعتبر قوتا من الأقوات، قوتا عظيما لا يستغني عنه بيت من البيوت، لا سيما في حالات منها الصيام، ومنها كذلك النفاس عند النساء، ومنها غير ذلك. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت ليس فيه تمر جياع أهله. وعند أحمد: كأن لم يكن فيه طعام. قالوا هذا في من لا يوجد إلا هذا الثمر فيه، وقيل هذا ثناء على هذه الثمرة لبركتها، سواء وجد الطعام أو لم يوجد، ثمرة مباركة، يعني نعمة مباركة ينبغي الحرص عليها، نعمة مباركة، هذا التمر نعمة مباركة على الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير سحور المؤمن التمر، خير سحور المؤمن التمر. وفي نعمة النعمة سحور المؤمن التمر، ثبت عنه ذلك. قالوا: لأنه مبارك فيه بركة، فإذا اجتمع مع السحور الذي هو فيه بركة ازدادت البركة على البركة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس المتفق عليه، قال: السحور بركة، حتى ولو لم يأكل إلا شيء يسير بركة، فيه قوة للصائم، حيث أنه يأتي يمر اليوم وما يحصل فيه جوع ولا كذلك أيضا تعب ولا إرهاق، فيكون ازدياد رغبة في الطاعة من اليوم الثاني، ويزداد في الطاعة وفي الصيام، هذه من بركة هذا السحور. وكذلك التمر فيه بركة، إذا تسحر الإنسان ولو في ضمن سحوره، ولو كان سحوره كله أو ضمن سحوره التمر، يجد راحة ونشاطا وقوة لما فيه من البركة الجسمية والنشاط وتقوية للدم وغير ذلك من المنافع. هذه بركة في هذه الشجرة، في هذه الشجرة. وهو يتفاوت كما أسلفنا آنفا، فمنه الجيد والأجود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا نوعا من التمر، وهو البرني، وأنه ليس بغذاء فقط بل هو شفاء. قال: خير تمركم، خير تمركم البرني، يذهب بالداء ولا داء فيه. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس وغيره. وشاهده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر، أتى به بلال النبي صلى الله عليه وسلم تمر برني، فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أين لك هذا؟ قال: يا رسول الله، عندنا تمر رديء، فاشتريت منه الصاع بالصاعين، الصاعين بالصاع من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، كلمة قال عند التوجه والتألم، أوه أوه، عين الربا، بع التمر الجمع واشتري من هذا إن شئت، أي إذا أردت أن تشتري تمرا جيدا بع ذلك التمر واشتري بالقيمة تمرا برنيا. وجاء في الحديث الآخر عن غير أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بع الجنيب واشتري به من هذا، في تمر خيبر، لما جاء ذلك الرجل من خيبر قال: أكل تمر خيبر من هذا؟ قال: لا يا رسول الله، والله إن لنشتري الصاع بالصاعين، الصاعين بالصاع من هذا. قال: لا تفعل، بع الجمع واشتري جنيبا. فمن أجود أنواعه البرني والجنيب، وأجود ما يكون العجوة، ولا سيما عجوة المدينة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فيها ترياقا من السموم وحمية من السموم بفضل الله عز وجل، قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يضره سم ولا سحر يومه ذلك. جاء زيادة في الصحيح، صحيح مسلم، من حديث سعد بن أبي وقاص من تمر المدينة. قال النووي رحمه الله: هذه من خصائص عجوة المدينة لبركة المدينة. بعضهم يعمم العجوة من المدينة أو غيرها، والظاهر ما قاله النووي رحمه الله أن تلك العجوة فيها بركة، ما بين لابتيها، مما بين لابتيها على المدينة. ومن بركة التمر أيضا أنه خير ما يفطر عليه الصائم، فقد جاء من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإنه طهور. الحديث من طريق الرباب بنت صليع وهي مجهولة، لكن له شواهد تعضده. فأما قوله فليفطر على تمرين فسيأتي شاهده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وأما قوله فهو طهور، ففي القرآن ما يبين ذلك: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة بيتا نسقيهم ما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هو الطهور ماءه، الحل ميتته. فهذا الحديث من طريق الرباب بن صليع مجهولة، ولكن له أصول، منها ما هو في كتاب الله كما أشرنا، ومنها ما يأتي ذكره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أفطر على تميرات، فإن لم يستطع رطبات، فإن لم يجد فعلى تميرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. أخرجه الإمام أحمد أو الترمذي أو بعضهم، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معل، أعله أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم قال: هذا الحديث من طريق عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان كما سمعت عن ثابت عن أنس، أي أنه لا نعلمه إلا من طريق عبد الرزاق. فمن أين جاءه؟ يعني كيف جاء هذا الحديث لعبد الرزاق؟ قلنا جاء من جعفر بن سليمان الضبعي، وكان جعفر بن سليمان له مناكير ترجم له الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، فقال له مناكير وذكر من مناكيره هذا الحديث. هذا الحديث ولم يطلع شيخنا رحمه الله على علة هذا الحديث في علل بن أبي حاتم، وإلا كان إذا اطلع على الحديث حذفه وجعله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة. فإذا الحديث على شرط إعلاله رحمه الله والحديث معل. نعم، لكن له طريق أخرى صحيحة أخرجها النسائي في الكبرى والمقدسي في الضياء المقدسي في المختارة وأبو جعفر الفريابي في كتاب الصيام بتحقيقنا بحمد الله عز وجل من طريق رقبة بن مسقلة عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان إذا أفطر بدأ بالتمر. هذه كلها شواهد لحديث سلمان بن عامر من طريق تلك المجهولة الرباب بنت صليع، وأن الحديث له أصول ولا بأس بالتحديث به وإن كان قد ضعف، لكن له أصول من القرآن ومن السنة. هذا السند صحيح إلى أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق رقبة بن مسقلة ثقة، عن بريد بن أبي مريم ثقة، عن ثابت البناني إمام، عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. غير أن النسائي أعله بالإرسال فقال رواه شعبة، رفعه مسقلة، ورواه شعبة عن بريد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وشعبة أحفظ. ودافع عنه الدارقطني في العلل فقال رواه رقبة، ويشبه أن رقبة أي رقبة بالسند المذكور، ويشبه أن رقبة حافظه، أي أن الحديث محفوظ مرسلا عن شعبة ومحفوظ من طريق رقبة بالسند المذكور متصل. فصح الحديث وارتضى هذا الدفاع عن الحديث المقدسي في المختارة، فنقل دفاع الدارقطني عنه. وارتضى هذا الدفاع عن الحديث العلامة الألباني في الصحيحة وصححه، وهو كما قالوا حديث صحيح محفوظ بسند ثقة رجاله ثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه متصل. إذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتمر. فعلمنا من هذا أن الحديث ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة البدء بالتمر ليس معناها على سبيل الوجوب ولا أنه يكون مفردا. المفرد جاء في قبل ذهابه إلى الصلاة، إلى صلاة العيد من صلاة الفطر أكل تمرات وترا، أما في هذا الموضع فما جاءت كلمة وتر فيما نعلم، يأكل ما تيسر له وترا أو غير وتر لكن على تمرات يفطر ويكون يبدأ بها، حتى لو قدم الطعام الأفضل أن يبدأ بالتمر. ذكر ابن القيم رحمه الله فوائد في الزاد على البدء بالتمر وفضيلته وفضيلة خاصيته على البسد، أنه خفيف وأنه يتحلل في الجسم وأن المعدة تكون فارغة، فلو أتى وضرب عليها بالشيء الثقيل مثلا بالخبز مثلا باللحم مثلا بالعصيد مثلا بالأشياء ثقل على المعدة فتضررت المعدة، بينما إذا بدأ بهذا الشيء الخفيف يكون خفيفا تتهيأ المعدة للطعام ويتحلل في الجسم ويجد الجسم نشاطا نحو هذا. ذكره راجعه في زاد المعاد في فضيلة البدء بالتمر وخاصية ذلك على في حالة الصيام هذا. ولا بأس أن الإنسان يأكل إن لم يجد تمر أكل حسوات من ماء لخفته ولتطهير البعيد أو حتى غير ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طريقه أو أسفاره قال لمن معه انزل فاجدح لنا، انزل فاجدح لنا أي خلط اللبن بالماء ليشرب ليفطر. قال يا رسول الله عليك نهارا، لا تفهم أن النهار ما زال موجود، إنما الضوء فقط، وإلا لا يجوز الفطر إلا بعد غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. قال فنزلت فخلط يعني اللبن بالماء فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، شرب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد لا بأس بالفطر على غير ذلك، وأما إن وجد التمر أو الرطب، رطب أفضل أو التمر، أخذ منه شيئا ولو قبل الطعام ولو كان الطعام، هذا أفضل لما سبق بيانه. أضف إلى ذلك أن التمر هذا ليس من خصائص فقط الصائم، حتى النفساء لا أفضل لها من التمر، كما ذكر الله عز وجل قال فأجعها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها أي جبريل عليه الصلاة والسلام، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، أي السيل بجانبك تشربين بكل سهولة سري جدول من الماء الطيب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، وفي قراءة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، قري عينا، الماء موجود، الجدول موجود، والنخلة تتساقط. وهذه عبارة عن سبب من الأسباب، وإلا جذع النخلة ما يهزها عشرات الناس، لكن سبب هزي امرأة ماخذ تمسك النخلة وتهزها وإذا الرطب يتساقط. قال عمرو بن ميمون لو علم الله لها أفضل من التمر أي للنفساء لأطعم ذلك مريم بنت عمران، لكن الله أراد أن يطعمها وجعل مخاضها تحت النخلة ليطعمها هذه الثمرة الطيبة التي نفعها عظيم للنفساء، ثبت عنه هذا في عند ابن جرير رضي الله رحمه الله وغيره وعن غيره أيضا. إنما الشاهد فضيلة هذه الثمرة على النفساء وعلى غيرها، لكن هذا من خصائصها. ولهذا تجد الذي عنده نفس يلتمس التمر ويلتمس الجيد للنفساء، وأن ذلك يعني يؤتى به للنفساء من خير التمرها. هذا التمر قوت أطعمه الله عز وجل، جعله إبراهيم قوت امرأته وصبيه، قوت امرأته وصبيه حين أتى بهاجر أم إسماعيل وولدها ووضعها عند دوحة في المسجد جانب المسجد الحرام على زمزم، ثم ولى معها جراب من تمر وسقاء من ماء، ولى وتركها وترك صبيها. قالت أين تذهب يا إبراهيم وتتركنا في هذا الوادي أي ما فيه أنيس، الله أمرك بذلك؟ فأشار أن نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله، فولى ما عندها إلا ذاك التمر، جراب التمر وسقاء الماء. لما توارى رفع يديه اتجه إلى البيت، كان رابية ورفع يديه قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله الدعوة النبوية، وجاء وكانت لما أكلت من ذلك التمر وفنية، شربت من ذلك السقاء وفنية، والصبية تلبط، كانت تأكل تمرا وتشرب ماء وترضع الصبي، يدر اللبن، التمر فيه إدرار اللبن، فيه غذاء، فيه قوة، وترضعه فلما فيج عليه يتلبط، هي جائعة والصبي ما عنده حليب. وذهبت إلى الصفا وتصعد إلى الصفا وتنظر هل في أنيس، إلى المروة، من الصفا إلى المروة 7 مرات، تفعل ذلك 7 مرات، المرة شوط والرجوع شوط جعل للطائفين. فعلت ذلك وهي في 7 سمعت صوتا، قالت أغث إن كان عندك، قال صح، يعني تقول إنها تخاطب نفسها، أغث إن كان عندك غوث. فجاء جبريل إلى زمزم وهزم برجله وقيل بجنحه جنحه، وخرجت زمزم، خرجت زمزم، بعثت زمزم طعام وطعم وشراب طعام وطعم وشفاء سقم، هي طعام زمزم وشفاء أيضا، فهي دواء وغذاء شفاء وسقاء، تمع في هذه الأشياء، فجعلت تشرب من ذلك الماء تسقي ولدها. وإلى آخر القصة قال إن هذا المكان لا تخافي الضيعة، هذا مكان سيبني فيه، سيقيم فيه هذا الولد وأبوه بيتا لله، يبني فيه بيت الله ولن يضيع الله أهله. شاهدنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك أهله، عندها شوية من تمر، عندها قليل من الماء لله سبحانه وتعالى، فكان أزوادهم وأقواتهم من أزمنة قديمة. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا ابن أختي، عروة بن الزبير من أختها أسمى، يا ابن أختي قد كان يمر، قد كنا لننظر الهلال والهلالين 3 أهل في شهرين ما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، قال فما يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان، التمر والماء الأسودان، ما حتى الجيد نوع الرديء الأسود، الأسودان التمر والماء، كلها قوت، ألا تفاوت التمر وكله قوت، كله غذاء، كله فيه فضيلة عظيمة، التمر والماء. يمكث 3 أشهر ما عندهم إلا تمر والماء. أصحاب الصفة ما كان عندهم شيء، فقراء، أتوا من بلاد شتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤون إلى أهل ولا إلى مال، في سقيفة. وكان الأنصار عليهم رضوان الله يأتون بالتمر يعلقه في المسجد قوت لهؤلاء الفقراء، ما عندهم شيء. وإذا جاء أحدهم أخذ العصا وخبط من ذلك العذق فيتساقط فيأكل منه. وكان بعض من لا يرغب في الخير، كذا في حديث البراء رضي الله عنه قال كان يأتي بالتمر فيه الشيس، يعني التمر الذي ما هو من النوع الجيد، فيعلقه. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوه اعلموا أن الله غني حميد. يعني لا تأخذوا التمر الرديء الذي ما يعجبكم، لو أنه أنفق عليكم ما قبلتموه تأتون به إلى الفقراء ولا تيمموا. قال البراء رضي الله عنه فينا أنزلت هذه الآية أنه كان بعض الناس يأتون بالتمر الذي ما هو جيد يعلقه، فأمرهم الله عز وجل أن يأتون بالتمر الجيد ويضعونه في المسجد. وإلى الآن والناس لا يزالون في كثير من البلدان يضع تمرا ويضع ماء في المسجد، يأتي الجائع يأخذ تميرات ويأخذ قليل الماء يشرب يشبع. كثير تجد هذا في بلاد نجد، تجد هذا في بلاد الحجاز، في كثير الأمكنة. وكانوا أيضا هو طعامهم ولا زال للضيف التمر، فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة أو ذات يوم من الجوع، وجد أبا بكر وعمر، قال ما أخرجكما؟ قال يا رسول الله أخرجنا الجوع، قال وأنا والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما، أخرجوا من الجوع. فانطلقا إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان، بسم الله، إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، وجدوا المرأة، نظرت فقالت مرحبا وأهلا، لكن الرجل زوجها ما يزال غائب. فبينما هم كذلك جاء الرجل فنزل فقال لا أحد أكرم مني أضيافا اليوم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. ثم ذهب وأخذ عذقا فيه بسر ورطب وتمر ووضعها بين أيديهم، أنواع من التمر في ذلك العذق، الرطب والبسر، البسر هو البلح الذي لم يكن قد استوى أو استوى بعضه كما في النهاية من أثير، وهكذا أيضا التمر، 3 أنواع. فأكلوا من ذلك وأتى بالماء وقد استعذب، ذهب يأتي بالماء العذب، بالماء البارد العذب مع الماء مع التمر. ثم أخذ المدية، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من ذلك اللحم ومن ذلك التمر ومن ذلك الرطب ومن ذلك البصر وشربوا ماء حتى شبعوا، أكلوا وشربوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لتسألن عن هذا النعيم. قل لأبي بكر ومن معه أبو بكر عمر أخرجكم بيوتكم الجوع فما رجعتم حتى أصابكم هذا النعيم، أي أكلتم رطبا وأكلتم بصرا وأكلتم تمرا وأكلتم لحما وشربتم ماعا، لتسألن عن هذا النعيم. بالله استحضروا حفظكم الله كم نحن فيه من النعيم الآن، كم يقدم على المائدة الآن، يقدم أيضا يقدم اللحوم، يقدم الأرز، يقدم الخبز، يقدم الأدم، يقدم كذلك العصيد، يقدم كذلك الفاكهة، يقدم المرق، يقدم نعم الحلوى، وما نستحضر أن هذا نعيم سنسأل عنه يوم القيامة. هذا النعيم يجب علينا أن نستحضر هذه النعمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم نعيم الشراب واللحم بعد جوع حصل لهم، خرجوا من شدة الجوع من البيت، يعني ما يجد ما يأكل في البيت. هذا من فائدة، هذا مما ذكر مما فيه أنهم كانوا يقدمون للضيف أول ما ينزل التمر والماء، وإلى الآن وعادة الناس عادة العرب أنها تقدم عند الضيف حياك الله هذا الماء، وضعوا الماء وضعوا التمر لفضيلة التمر وأنه فيه يعني تهيئة للأكل بعد ذلك وهو إتحاف، وفيه قوت أيضا، فيه قوت. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمر رضي الله عنه مات رسول الله ولم يمشي يعني يملأ بطنه من الدقل، أي ما استطاع ما كان يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، أي بتكرار، ويذكر الذين معه أنهم صاروا يملأون بطنهم من أحسن أجود أنواع التمور، والشاهد أنه كله حتى الدقل فيه ما يغض الطرف عنه، بل هو من النعم من النعم. وعندنا في هذه الأزمنة يحتقرون نوعا من التمر، بل ربما قال هذا انتهى تاريخ رجم، هذا ما هو صحيح. الدقل كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يأخذ من التمر ويفتحها وينظر إذا كان فيها شيس أخرج الشيس وأكله، ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس رضي الله عنه ويعضده حديث النعمان رضي الله عنه في فضيلة التمر وأنه فيه فوائد حتى ولو كان غير الجيد منه لنعمة الله عز وجل العباد بهذه النعمة. وهكذا أيضا التمر كان ربما اتخذوا منه وليمة عرس، فأمنا صفية رضي الله عنها ما كان وليمتها إلا هذا لما بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس رضي الله عنكما في الصحيحين ليس لم يكن هناك خبز ولا لحم، ما كان إلا التمر والأقط والزبد، وضعت الأنطاع ووضع لها التمر ثم جعل العقط هو شيء من اللبن المجمد حليب مجمد وكذلك أيضا الزبد الموجود معهم على رواحلهم، ثم كانت وليمة وليمة، فمن لم يستيسر له مع ذلك من اللحم كذا ولو كان تمرا مع الزبد مع كذا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون مباهاة لينفق ذو سعة من سعته أو لملو بشاه، ومن لم يستطع ولو كان مثل ذلك. هكذا كانوا يصطحبون معهم التمور حتى في أسفارهم، في قصة عمير بن الحمام الحمام رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على مواجهة الأعداء فقال بخن بخن، أي أنه للجنة، قال ما حملك على ذلك؟ قال إلا أن أكون من أهلها. ثم أخرج تمرات من قرنه ثم أكل منها، لأن كان حتى وسفره للجهاد والغزو يستحب ذلك لأنه قوت. قال ثم قال إنها لحياة طويلة إن أكملت تمراتي، وألقى الباقي وضعه ثم قاتل حتى قتل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أو أبي سعيد رضي الله عنهما وكلا الصحابة وكل الصحابة عدول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك فأتى أصاب الناس مجاعة عطش ومجاعة، فأتى الصحابة رضوان الله عليهم استأذنون أن ينحروا بعض نواضحهم يأكلون يدهنون، فأتى عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أذنت لهم قل الظهر، ولكن يا رسول الله ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعو الله عليها بالبركة، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذا الرأي ودعاهم بما عندهم، كان هذا يأتي بكف تمر وهذا يأتي بكف يعني ذرة وهذا يأتي بكف من كذا من أطعمة التي معهم في الرواحل، فدعا عليها بالبركة فأكلوا حتى شبعوا وما بقي إناء في المعسكر إلا ملأوه وفضلت فضلا. قال أشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله، لا يلقى الله أحد بها غير شاك فيها فيحجب عن الجنة. الشاهد أنهم كانوا يصطحبون في أزوادهم التمر لأنه قوت، قوت عظيم، قوت مبارك، قوت طيب لفضيلته. وهكذا جاء في غزوة سيف البحر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يدل على أن التمر لا يحتقر منه حتى التمر الواحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على 300 شخص. غزوة سيف البحر قيل يذكر بعضهم إلى أنها جهة ينبع كذا، استلقهم فيها عيرا لقريش وعليهم أبو عبيدة، أعطاهم جرابا من تمر وأعطاهم شيء من التمر، أكلوه ما وصلوا إلا وقد في بعض الطريق فني، فلما كاد أن يفنى جمعه أبو عبيدة وجعله عند أحدهم، ثم كان يصرف عليهم قليلا، فلما فني كان يعطيهم تمرة تمرة في اليوم، تمرة تمرة في اليوم الواحد. قال فما كانت، فكيف كنتم تفعلون؟ أي ما كانت تغني عنكم؟ قال وجدنا فقدها، التمرة الواحدة في اليوم يمصها ويشرب عليها الماء يجد فيها قوة، فلما فنيت وجدوا فقدها لأهميتها. حد حبة تمرة لا تحتقرها، لا تحتقرها. في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة أتتها مسكينة وما تحمل ابنتين لها، فأعطت كل واحدة تمرة، ما تجد في بيتها إلا تمرة لها للمسكينة وتمرتين لابنتيها. قالت فأعطت كل واحدة تمرة منهن، ثم أخذت تمرة لترفعها على فيها، فاستطعمت ابنتاها فشقتها بين ابنتيها، نصفها لهذه ونصفها. فأعجبت عائشة بذلك وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال قد أوجب الله لها بها الجنة بذلك، بتلك الرحمة، أنها منعت نفسها من تمرة واحدة وشقتها رحمة لابنتيها بين ابنتيها، هذه رحمة عظيمة أوجب الله لها بها الجنة، هذه من رحمة الواعي أنها حتى تقدم ابنتيها عليها في أشد الجوع مسكينة تستطعم ما وجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه السائل يبعث إلى أبيات لا يجد له تمرة، وربما أضافه بعض، ما يطعم يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يسأل الناس ترده التمرة والتمرتان، تفطن ما يجدون للمسكين إلا تمرة أو تمرتين أو لقمة ولقمتان، إنما المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه، هذا مسكين مستعف، وهذا المسكين ربما سأل فردته هذا. وفي صحيح في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في الطريق فقال وجد تمرة، قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة، من الصدقة لأكلتها، حفاظا لنعمة وبيانا على أن التمرة لها شأن، الواحدة التمرة من هذه النعمة تحفظ ويشكر الله عليها لما فيها من الفضيلة لأكلتها. استنبط أهل العلم من هذا الحديث أن التمرة ما تحتاج إلى تعريف، هي لقطة، لكن لقطة دون، وما فوقها في ربع دينار نحو ذلك تعرف، والخبزة والحبل ما كان من ذلك. واستنبطوا أيضا على أنها صدقة لآل البيت لا تحل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن لما أخذ تمر من تمر الصدقة يريد أن يضعها في فمه أخرجها من فمه وقال كخ إن لا نأكل الصدقة، أي لا تحل لبني هاشم ولا بن مطلب، فهي الصدقة ولو قليلة ولو تمرة أخرجها من فمه ونهاها عنها. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، انظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يستطع بكلمة طيبة. أيحتقر بالله عليك أنها نصفها تقي النار؟ ما يحتقر هذه النعمة، نصف تمرة شقها، شق التمرة، شق التمرة تنجو بها من عذاب الله إذا تصدقت بها، فهذه فضيلة للصدقة ولو قلت، ولو فرس لا يحقرن أحدكم معروف شيئا، ولو فرس شاه أي ظلف شاه يتصدق به فلا تحقرن له شيئا، ولو نصف تمرة يقيك بها الله سبحانه وتعالى من عذاب جهنم. وهكذا من فضيلة التمر ما كانوا يعتنون به، يعني سواء كان في أسفارهم سفرهم أو حضرهم، وما كانوا كذلك يستجلبونه ويعتنون به يعتبرونه حتى في شرابهم وأنبذتهم، ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه من سحور إلى عشاء ومن عشاء إلى سحور ويشربه، وفيه قوة وفيه نشاط. يذكر أهل الأطباء أنه فيه من التغذية ما لا يكون في كثير من الأدوية والمقويات للدم وغير ذلك، بما يحتاج إليه صاحب فقر الدم ويحتاج إليه غير ذلك من منافعه ومن خيره وبركته. لولا إطالة الوقت وطوال الوقت كان الوقت يستدعي الاسترسال في فضائل هذه النعمة وفي مكرمة الله سبحانه وتعالى العباد بها، فهذه مما أكرمت بها هذه البلاد ثمرة النخل ونعمة النخل ونعمة هذه الفضيلة التي ترونها في كل وادي وفي كل مكان. وما بكم من نعمة فمن الله فاشكروا على الله لعلكم تفلحون. نسأل الله جل وعلا أن يوزعنا شكر نعمه، كما قال الله سبحانه: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي عمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأن يبارك في هذه الوجوه الطيبة في هذا الجمع المبارك وفي هذا الخير وفي هذه البلاد وفي هذه المساجد، ويزيد الخير خيرا والنفع نفعا والبركة بركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن احتاج الإنسان إلى أن يعني يحصد يعني يزيل ذلك الشجر ويسكن فيه هذا شأنه، ولكن لا يستبدل بها ثمرا بطالا يعني أو شجرا بطالا مثل شجرة القات، مثل شجرة لا تعود عليه بخير، هذا شجر مبارك شجر فيه خير. وأما إن احتاج أن يبيع وإن احتاج كذلك، وأيضا قد يدخله الربا، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: أوه عين الربا. وقد يكون فيه أيضا فاكهة، هذا فيه تفكه، فقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يعني رخص في ثمر النخل أن يباع بوزنه أو قال بكيله تمرا يباع ولو على رؤوس الشجر ولو كان موزونا ولا شكر رطبا يأكلها، أي فاكهة، رخص في 5 أوسق فما دونها يتفكه بها. ومعنى ذلك أنك عندك تمر جاهز، ثم حان وقت الشجر وقت كذلك الثمر وفيه رطب في الشجر، وما عندك تأخر ثمرك، أو أنت تتاجر في الثمر في التمر أو كذا، ما عندك ثمر خريف وتكرم فيه أهلك وضيفك وما كان من ذلك، فمن رحمة الله أنه جعل في ذلك لصاحب هذا التمر أن يكون بديله من الرطب بنحو 5 أوسق فما دون، ولا يزيد على ذلك الاستجارة أو الادخار، استثنية هذا من الربا من الربا في ذلك ما يسمى العراية من المزابنة، ما يسمى العراية، تعرى عن الربا وتستثنى عن الربا. الشاهد لا تفرطوا في هذا الخير، فأنتم أكرمكم الله به، هذه نعمة من الله عز وجل فيها خير وبركة على هذه البلاد وعلى غيرها. نسأل الله التوفيق وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.